تقي من البخت عن التجمل المسيب البخت عن جريان استكشاف موارد التزاحم الإلهي هل حاله حال سائر موارد التعارض. بعد أن عرفنا أن التجاهم الملاكي شعبة من شعب التعارض، هذا يختلف باختلاف التساقط الذي يقال به في بحث التعارض، فإنه سوف يأتي في بحث التعارض أنه تارة يقال التساقط في الجملة لا التساقط المطلق، أي أن كل من الدليلين مفاده في قبال الآخر لا يثبت، لكن ما ينفيه كلا الدليلين يثبت، لا يمكن الرجوع إلى أصل عملي يخالف مفاد كلا الدليلين المتعارضين. وهذا ما يسمى ببحث نفي الثالث، أنه هل يمكن أن ننفي الحكم الثالث؟ افرض دل دليل على وجود شيء والآخر على حرمته فننفي الإباحة رغم تساقط كل الدليلين بلحاظ إثبات الوجوب أو الحرمة للسجود. هذا بحث معروف لبحث النفي الثالث. فإن قلنا هناك بجواز نفي الثالث وأن التساقط تساقط بلحاظ مدلول كل من الدليلين المتعارضين في قبال الآخر لا مطلقا، فما يتفق الدليلان على نفيهما على نفيه يكون ثابتا بهما، حينئذ هذا معناه أنه لا يجوز الرجوع إلى حكم يخالف كلا الدليلين. إذا قيل بهذا المبنى ففي موارد التزاحم الملاكي أيضا التساقط في هذا المقدار ثابتة، التساقط في الجملة يجري هذا التساقط في التزاحم الملاكي، إذا لم يكن مرجح دلالي أو سندي يحكم بالتساقط بمعنى عدم تعين كل من الحكمين في قبال الآخر، لكن لا يجوز تركهما معا، يعني لا يجوز المصير إلى حكم يخالف كليهما من الدليلين. وأما إن قلنا بمواد التعارض بالتساقط المطلق كما هو صحيح، وأنه حينما يتعارض دليلان يتساقط ولا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر يحكم بتساقطهما مطلقا والرجوع إلى ما تحتويه أصول العمليات والتي قد تكون على خلاف مفاديهما معا، حينئذ في موارد التزاحم الملاكي يعني التعارض بنفس التزاحم الملاكي حيث نثبت فيه الملاكين ولو بالدلالة الالتزامية للدليلين، هل يمكن الرجوع إلى أصل عملي بعد التساقط بين الخطابين المتعارضين بلحاظ مدلوليهما المطابقيين؟ هل يمكن الرجوع إلى أصل عملي ينافي كليهما أو لا يمكن؟ الصحيح التفصيل أنه في بعض الموارد يمكن، في بعض الموارد لا يمكن. إذا كانت التزاحم الملاكي بنحو التعارض بنحو التباين كما في صلي ولا تصلي أعتق ويحرم العوز، من هنا الذي يقول المتعارضان الدليلان المتزاحمان متزاحمان بنحو التناقض تزاحما ملاكيا، هنا يجوز الرجوع إلى أصل عملي قد يكون على الأصل العملي على خلاف كلا الدليلين، بمعنى أنه يحكم بتساقطهما ويرجع فيه إلى الأصل العملي. وكذلك من قبيل موارد صلي ولا تغتاب بناء على الامتناع، أيضا يمكن الرجوع بعد التعارض إلى إطارة البراءة مثلا عن الغفل الصلاتي لا بأس بالرجوع إلى الأصل العملي، بخلاف ما إذا كان التزاحم الملاكي في الضدين كما في مورد الضدين اللذين لا ثالث لهما أو لهما ثالث لكن التضاد دائمي أو حتى التضاد الاتفاقي بناء على استحالة التردد، في مثل هذه الموارد حيث أن الملاك يكون ثابتا ولو بالدلالة الالتزامية وقلنا فيما سبق أن الملاك الذي يثبت في موارد الدين الملاك التام، أي المصلحة والمفسدة، المصلحة مع المحبوبيات لا ذات المصلحة، كما في النقيضين أو في مثل اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع، هناك لا تكون إلا ذات المصلحة لا المصلحة المؤدية إلى المحبوبية لاستحالة اجتماع المحبوبية مع المبغوضية في العنوان الواحد، بل حتى في العنوانين بناء على الامتناع. إذن فلا يمكن في مثل ذلك، في مثل الفدين لا يمكن الرجوع إلى الأصل العملي بأن نقول صل وأجل بعد التعارض والتساقط بينهما، نرجع إلى إصالة البراءة عن وجوب الصلاة وعن وجوب الإجابة، هذا لا يمكن لا لوجود وجوب ثابت في الدين، إذ الوجوب التعييني لكل منهما معا غير ممكن. طلب الدين الوجوب المشروط مفروض استحالة الترتب، الوجوب التخييري لا دال عليه في مقام الإفراد، تعارض الدليلان باللان على كل من هو الوجوب التعييني، أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، يتعارضان يتساقطان، لكن مع ذلك لا يمكن الرجوع إلى إساءة البراءة عن وجوب الصلاة ووجوب الإجالة معا. لماذا؟ لأن ثبوت الملاكين من حدهما التامين، أي ثبوت المحبوبية للصلاة والمحبوبية للغاية، يكفي في عدم تجويز العقد تركهما معا، لما تقدم من أن إحراز الملاك التام كإحراز الخطاب. إحراز الملاك التام أي إحراز المحبوبية والمبغوضية الفعليتين حاله حال إحراز الخطاب، بل هو حكم إنما هو المحبوبية والمبغوضية كما تقدم في الأسماء السابقة. فلو أحرزت المحبوبية والمبغوضية ولو لم يكن يمكن الطلب لهما معا، لا مطلقا لأنه طلب الضدين، لا مشروطا لاتحاد الترسل، لكن على كل حال المحبوبية المفرزة فيهما معا يؤدي إلى أن المكلف لا يجوز له أن يتركهما معا، فإنه لو تركهما معا حينئذ علم بأنه قد خالف مخالفة قطعية، لأنه ترك محبوبا مولويا كان يمكنه أن يأتي به، والاشتغال بالمحبوبية يقيني بعد تمامية الدلالة الإلزامية، فلا يجوز حينئذ المخالفة، فلا يجوز له تركهما معا. ففي مثل هذا المورد يختم فيه بوجوب الإتيان بأحدهما تخيرا إن لم يكن هناك علم بأهمية أحدهما، وإلا لو كان علم من الخارج بأهمية أحدهما حينئذ يتعين لا محال ذاك الذي يحرز أهمية ميلاده عند المولى. هذا فرق بين إذن موارد التعارض الأخرى والتزاحم، التعارض بنحو التزاحم الملاكي، يعني التعارض بنحو يمكن إثبات الملاك فيه إذا كان الملاك الذي أثبتناه بالدلالة الالتزامية ملاكا تاما، أي محبوبية فعلية أو مبغوضية فعلية، لا مجرد ذات المصلحة وذات الملاك، كما تقدم أن ذات الملاك والمصلحة لا تتصل، لا تشتغل الذمة به ما لم تبلغ مرتبة الملاك التام، أي مرتبة الحب الفعلي والبغض المولوي الفعلي. ثم يذكر السيد أيضا مردا آخر أيضا يكون فيه فرق بين التزاحم الملاكي والتعارض بغير موارد التزاحم الملاكي من حيث التساقط، أي في هذا المورد أيضا لا يمكن الرجوع إلى الأصل العملي. هذا المورد هو ما إذا كان التعارض بين التزاحم الملاكي بين دليلين متعارضين بنحو التباين، لكن يوجد لأحدهما مورد افتراق، وما إذا ورد أكرم أو تصدق على كل فقير وكذا مثل الشيء، وورد لا يجب التصدق ويحرم التصدق على الفقير القادر على العمل مثلا، هنا النسبة بينهما بالدقة عموم وخصوص مطلق، إلا أننا نفترض أن الفقير غير القادر نادر، حيث لا يمكن تخصيص التصدق على كل فقير بالفقير غير القادر، لأنه تخصيص بالفرد النادر، فلا محالة يكون حالهما حال المتعارضين بنحو التباين. كل عام لا يمكن تخصيصه بمورد غير الخاص حاله حال المعارض المباين مع الخاص، لأنما لا يمكن تخصيصه معناه أنه كالنفس في مورد الخاص، فحاله حال نفس الخاص من حيث النصوصية، فلا يمكن حينئذ تخصيصه بالخاص، فيكون بينهما تعارض. بناء على التساقط المطلق وعدم إمكان إحراز الملاك، نحكم بس وعدم وجود مرجح دلالي ولا بحسب الفاظ، لأنه قلنا أنهما متباين بحكم المتباينين، ولا مرجح سندي، فيحكم بتساقطهما والرجوع الأصول العملية من البراءة عن وجوب الصدقة وحرمة الصدقة، فلا يثبت لا وجوب الصدقة ولا حرمة، بل يثبت جواز التصدق على الفقير سواء كان قادرا أو لم يكن قادرا. وأما بناء على ثبوت الملاك وإمكان إحراز الملاك في موارد التعارض الذي هو معنى تزاحم الملاك، فحينئذ بالنسبة لمورد الخاص وهو الفقير القادر على العمل، حيث أن الملاك الذي يثبت ذات الملاك ذات المصلحة التصدق موجود فيها، ذات المفسدة أيضا موجودة فيها بحكم يحرم التصدق، فيكون بينهما كسر وانكسار، وبالتالي في مورد الفقير التصدق على الفقير القادر لا يثبت لا الوجود ولا الفرمة ولا لا على مستوى الخطاب ولا على مستوى الملاك، إذ لم يثبت الملاك التام كما قلنا، فيمكن فيه الرجوع إلى الأصل العملي من البراءة عن وجوب التصدق على الفقير القادر. وأما يبقى حينئذ الإطلاق في تصدق على الفقير، إطلاقه للفقير غير القادر لا بلحاظ الخطاب بل بلحاظ الملاك، يبقى هذا الإطلاق بلحاظ إثبات الملاك فيه على الحجية، فيكون تصدق على الفقير حجة في مدلوله الالتزامي لا في مدلوله المطابقي، لأن مدلوله المطابقي قلنا أنه بحكم المتباين بحكم التباين مع الخاص لا بحكم العام لأنه نادر، فبلحاظ المدلول المطابقي المدلول المطابقي سقط بالمعارضة، لكن المدلول الالتزامي لتصدق في مورد الاستراح لا وجه لسقوطه، فنأخذ به ونثبت به وجود ملاك تام ومحبوبية لوجوب التصدق لملاك ومحبوبية للتصدق على الفقير غير القادر على العمل. حينئذ هذا الملاك الذي أحرزناه بالدلالة الالتزامية اشتغل ذمة به، فلا يجوز تركه حينئذ عقلان، يجب الاحتياط ويجب العمل، يتنجد عقلان تعبير الاحتياط أيضا في غير محله. هنا هذا المدلول الالتزامي يثبت لنا وجود ملاك تام من التصدق على الفقير غير القادر، لأن هذا الملاك التام لم يكن معارضا لا مع المدلول المطابقي، لأن المدلول المطابقي لا يعارض الملاك، يعارض المدلول المطابقي للآخر، ولا أنه منكسر بملاك ومفسدة توجب انكسار هذا الملاك وجعله غير تام أي غير مؤثر في المحبوبية، لأن ملاك الخطاب الآخر الدال على الحرمة موضوعه خصوص الفقير القادر، يحرم التصدق على الفقير القادر لا مطلق الفقير، وكان الدليل الآخر يحرم التصدق على كل فقير، نعم حينئذ في الفقير غير القادر أيضا يكون ملاكان، ملاك المفسدة وملاك المصلحة، فيكون بينهما كسر وانكسار، وبالتالي لا يثبت ملاك تام حتى يتنجد عقلان، لكن حيث أن الدليل الآخر يختص بالفقير القادر إذن فلا يوجد ما يكون موجبا لانكسار هذا الملاك الذي أحرزناه بالدلالة الالتزامية لخطاب تصدق على الفقير في مورد استراحه، إلا أن هذا الكلام أيضا الظاهر أنه غير تام، فذلك باعتبار أنه نحن بناء على عدم التبعية بين الدلالتين، وإن كنا نثبت المدلول الالتزامي حتى بعد سقوط المدلول المطابقي، لكن نثبته بعد سقوط المدلول المطابقي من حيث الدلالة، أي سقوط الحجية الدلالة المطابقية، لكن يتوقف ثبوت الحجية للمدلول الالتزامي على تمامية سند الدليل الذي يدل على هذا المدل التجاري. والمفروض هنا أن هذا الخطاب خطاب تصدق على الفقير مع خطاب لا يحرم التصدق على الفقير القادر على العمل أصبح بينهما تعارضا بنحو التباين. ومعنى التعارض بنحو التباين كريان التعارض إلى السند إلى السندين والحكم بشقوط السندين. فإذا سقط السندان عن الجزية فلا يبقى سند لهذه الدلالة الالتزامية في مورد افتراق تصدق على الفقير عن يحرم التصدق على الفقير القادر على العمل. إذن فالدلالة الالتزامية إنما يمكن الأخذ بها بحجيتها بعد سقوط المطابقية إذا كان سند الدال والدليل من حيث السند يوجد حجيته. أما إذا كان التساقط في السند وسقوط السند للدليل كما يوجب سقوط الدلالة المطابقية يجب سقوط الدلالة الالتزامية أيضا. فلا يكون في المقام ما يثبت لنا الدلالة المدلولة الالتزامية وهو المحبوبية والملاك التام في مورد الافتراق. الصحيح تخصيص الفرق بخصوص موارد التضاد. ما إذا كان هناك تضاد بين مواد التزاحم الاصطلاحي بالاصطلاح بناء على إمكان استحالة الترتب وامتناع الترتب فيدخل في التزاحم الملاكي بين إطلاق الدليلين. وأما إذا كان التزاحم الملاكي بين أصلي الدليلين سواء كان بنحو التناقض أو كان بنحو سواء كان بنحو التباين أو كان بينهما عموم وخصوص مطلق بحكم التباين بحيث كان لا يمكن تخصيص العام بمورد الافتراق هنا حينئذ لا يكون الملاك التام حتى بالمدلول الالتزامي لمورد الافتراق. لأن ثبوت هذه الدلالة الالتزامية فرع ثبوت سند الدليل والتباين يوجب التعارض بنحو التباين أو بحكم التباين يوجب سريان التعارض إلى السند وبالتالي سقوط السند. فإذا سقط السند على الحجية المدلول الالتزامي أيضا لا يثبت. هذا نعم لو قبلنا تلك النكتة التي أشير إليها بأن فككنا في الشهادة والسند اعتبرنا أن هنا يوجد سندين كأنه شهادة وسند بلحاظ المدلول المطابق وشهادة وسند بلحاظ المدلول الالتزامي. وقلنا أن التساقط أوجب سقوط السندين بلحاظ المدلولين المطابقيين. وأما بلحاظ المدلول الالتزامي فلا بأس بحجية هذا السند هذه الشهادة الأخرى فإن هذه الشهادة مثلا ليس فيهم فيها معارضة مع الشهادة الموجودة في الطرف الآخر. إذا فكتنا ذلك التفكيك قبلناه إن لنا الكلام يكون له وجهون. ولعل هذا النقص أو هذا البيان صدر من السيد الشريف نبيا على ذاك التفكيك حيث أنه قبل التفكيك بين السندين بلحاظ المدلولين يعني اعتبر كل من المدلولين كأنه توجد شهادة مستقلة عليه غير الشهادة على المدلول الآخر. هذا ما يرتبط بجريان حكم التجاحم حكم التساقط في مواد التجاحم الملاكي. إذن فبناء على أن التساقط تساقط مطلق والرجوع إلى الأصول العملية في مواد التجاحم الملاكي في أكثر جملة من الموارد من مواد التجاحم الملاكي في اجتماع الأمر والنهي أيضا يمكن الرجوع فيه إلى الأصول العملية لأنه لا يوجد ما يخالف ذلك لا نفس الحكمين فإنه لم يثبت شيء منهما ولا الملاك لأن الملاك الثابت ملاك ناقص ملاك مزاحم بملاك في مورده أي منكسر به لأنه بناء على المواد اجتماع الأمر والنهي يكون الموضوع واحدا فلا يكون محبوبية فعلية ولا مرغوبية فعلية لكي يكون منجزا. نعم هذا يتصور في الضدين فيما إذا كان التعارض بين دليلي الضدين بمواد التضاد حينئذ لو أحرزنا الملاك ولو بالدلالة الالتزامية فالملاك هنا ملاك يسارق المحبوبية لإمكان تعلق الحب بالضدين كما تقدم. وإنما المحذور فقط في التحريك والبعث والطلب لا في الحب بخلاف محذور الامتناع. فإن محذور الامتناع قلنا فيما سبق وبينا في بحث اجتماعنا محذور يمنع من حصول الحب وتعلق الحب بالحصة التي يكون فيها عنوان آخر ملغوب فإنه يكون لا محالة بين الحب والبغض كما نوع والجناعون، ويكون ذات المصلحة وذات المفسدة مخرجتين بالدلالة الالتزامية، وهما لا تكفيان ما لم تبلغ مرتبة الملاك التام، أي مرتبة حصول الحب والبغض لدى المولى. ذات المصلحة لا تكفي للتنجز، ما لم تكن مصلحة يحمل المولى على أن يحب هذا الشيء ويطلبه، وحينئذ هذه المرتبة ممتنعة في باب اجتماع الأمر والنهي. هذا هو الفارق في بين حكم التساقط في سائر مواد التعارض، بين حكم التساقط في مواد التزاحم الملاكي الذي هو قسم من أقسام التعارض أيضا. بهذا ينتهي البحث عن أقسام التزاحم الملاكي. بعد هذا يبقى تنبيه واحد من تنبيهات التزاحم أو قلود تنبيهات الورود، حيث أن التزاحم كان تطبيقا من تطبيقات نظرية الورود. وهذا التنبيه هو أنه هل يجد التزاحم في الخطابات الاستحبابية أو يختص بالخطابات الوجوبية واللزوبية؟ يعني لو ورد أمر لاستحباب الإزالة وأمر لاستحباب الصلاة، مثلا صلاة جعفر أو صلاة من الصلوات المؤقتة لكي يكون التزاحم لا مندوحة له في الطرفين، حينئذ المستحب الأمر الاستحبابي لهذين المطلوبين الاستحبابين للمولى هل يقع بينهما تزاحم أيضا أو لا؟ ذهب جملة من الأعلام بأنه لا تزاحم بين المستحبات، لأن المستحبات لا يترتب على تركها محذور، وليس هناك عصيان لها بحسب الحقيقة. فإذا لم يكن في تركها عصيان في تركها عصيان، إذن أي مانع في أن يطلب المولى كلا الأمرين المستحبين بطلبين مطلقين، لازم لا يترتب عليه محذور. هذا البيان يتم على بعض المباني ولا يتم على بعض المباني في حقيقة التزاحم أو في النقطة الأساسية التي بها صور باب التزاحم ورسم هذا الباب في الأصول وفي الفقه. فإنه قد تقدم أن مسألة باب التزاحم مربوط بضيق القدرة، حيث أن الضدين لا قدرة للمكلف عليهما معا، فلا يمكن طلبهما معا، لأنه طلب لشيء بمجموع أمرين غير مقدور للمكلف. حينئذ لا بد أن نرى أن مسألة ضيق القدرة في مواضع عدم القدرة، لماذا يكون التكليف والأمر والطلب مثلا ممتنعا؟ طلب الضدين، طلب الجمع بين الضدين الذي هو أمر غير مقدور المكلف، لماذا يكون ممتنعا؟ إن كان وجه امتناعه أنه لو طلب المولى الضدين معا والمكلف غير قادر فسوف يحرج ويقع في العصيان لأحد الطلبين على الأقل، إما يتركهما معا أو يفعل أحدهما لا يقدر على فعلهما معا، لا محالة يقع في عصيان لأحد التكليفين، فيقبح مثلا الأمر بالضدين لأنه إلقاء في العصيان، إحراج للمكلف وإلقاء له في المعصية. إن كان هذه هي النكتة عدم طلب الضدين، فهذه النكتة مخصوصة بالوجوبات، أما الأوامر الاستحبابية حيث لا عصيان لها فإطلاقها للضدين لطلب الضدين معا لا يلزم منه هذا المحدود، إذن فلا بأس أن يبقى مطلقا، فيكون هناك طلب استحبابي لكل الأمر لكل المستحبين مطلقا بلا اشتراك في شيء منه، ولا موجب لتقييد أحدهما بعدم الاشتغال بالآخر في نعدين، إذ لا محذور في الطلب الاستحبابي لأمر غير مقدور، لأن المحذور الإحراج والإلقاء في المطلع في العصيان، وهنا لا إلقاء في العصيان لا موضوع للعصيان، إلا أن هذا لم يكن هو الوجه، وإن قد يكون جرى على بعض الكلمات والألسنة والتعبير، إلا أن هذا ليس هو الوجه الفني لمحذور عدم إمكان طلب والأمر بأمر غير ممكن للمكلف غير مقدور وهو الضدين مثلا، بل الوجه إما دعوة ما هو ظاهر كلمات صاحب الكفاية استحالة طلب الضدين، أن طلب الضدين بنفسه مستحيل، طلب الضدين مستحيل كالاستحالة اجتماع المثلين والضدين، فإن في بعض الكلمات لعله يتصور أن طلب الضدين كاجتماع الضدين من حيث الاستقالة. مرة يكون هكذا، يقال بأن طلب الضدين في نفسه مستحيلون، وأخرى يقال بأن طلب الضدين كما هو الصحيح، هذا الثاني هو الصحيح، أن طلب الضدين حيث أن الضدين ممتنعون يعني غير مقدور، بل طلب كل شيء لا يتمكن عليه المكلف ويعدل عنه، هذا الطلب كاعتبار وإنشاء وإن كان معقولا لا استحالة فيه، بل كمحبوبية أيضا لا شك لا محذورة أن تتعلق، كما قلنا تتعلق المحبوبية بالشيء الممتنع، لكن حيث أن الأوامر ظاهرها الإثباتي العقلائي أنها من أجل التحريك والبعثية من أجل هذا الغرض، وهذا الغرض لا يكون إلا نحو شيء يكون مقدورا للمكلف، فلا ينعقد إطلاق أو يوجد مقيد ضبي، هذا المقيد يجعل الأمر المولوي مخصوصا بموارد عدم العاجز وعدم الامتناع عن المكلف، هذا القيد اللبي العقلائي أو العرفي هو الذي يجعل الإطلاقات للخطابات للأوامر والطلبات المولوية مقيدة بموارد القدرة لا بموارد، فلا إطلاق لها لموارد العاجز، سواء كان العاجز ناشئا من قصور المكلف وناشئا من التضاد بين شيء كما في مواد طلب الضدين. اذا قلنا باحد هذين المبنيين، اما الاستحاله الذاتيه لطلب الضدين او التقييد الذي ينشا من تلك النكته الاثباتيه العقلائيه، وهو ان الغرض المولوي من الامر والطلب انما هو المحركيه، وهذا لا يكون الا نحو شيء يمكن، فلا اطلاق لامر المولى لما لا يمكن انبعاث نحوه كالعاجز وكالضدين معا حينئذ لا كان هكذا، فهذه النكتة أو هاتان النكتتان لو تم شيء منهما فلا فرق بين فيهما بين الأوامر الوجوبية والأوامر الاستحباب، فإن الأمر الاستحبابي أيضا طلب على كل حال فيستحيل طلبه، أو الأمر الاستحبابي أيضا تحريك، التحريف ناقص لا تحريف إن شاء الله، هذا التحريف الذي أيضا بداعي التحريف الباعثي بس بداعي بهذا المقدار لا أكثر من هذا المقدار، لا بداعي إلزامي بداعي ترجيحي، وفي مورد يعجز المكلف من التحرك لا معنى لإيجاد أمر وداع مولوي ولو على هذا المستوى لأنه لا يمكن من الانبعاث، فأي مرتبة من مراتب الداعوية المولوية تكون حينئذ لغوا ويكون غير قابل للتحريك المولوي حتى التحريك الترجيحي من التحريك الإلزامي، إذن فيتقيد حتى الأوامر الاستحبابية بموارد القدرة على متعلقاتها فلا إطلاق لها بموارد العاجز. نعم لو كان اللسان دليل الاستحباب ليس لسان الأمر والتحريك، بل كان لسانه لسان بيان الرجحان والمطلوبية والمحبوبية أو المصلحة في هذه الألسنة أو ترتب الثواب كما هو هكذا يسان كثير من أدلة الاستحباب، هذا النعم حينئذ هذه الألسنة قد يقال أنه لا بأس بإطلاقها مطلقة تشمل حتى موارد العاج، لأن المحبوبية والرجحان والمصلحة وترتب الثواب هذه الأمور يمكن أن تكون ثابتة، هذه مدالين إرشادية أو كالإرشادية التي يمكن أن تكون ثابتة حتى في موارد العاج، فيكون لها إطلاق لكلا الضدين، إلا أن الأمر الاستحبابي الذي يكون طلبا الطلب الاستحبابي كالطلب الوجودي على حد سواء فيكون مقيدا لا محالة بقيد القدرة، وحينئذ إذا وسعنا القدرة أو تصرفنا في قيد القدرة بالنحو الذي بيناه، القدرة إذا لا يعني القدرة التكوينية بل معنى الأوسع يشمل عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم، فنفس البرنامج المتقدم في الأمرين الوجوبيين طلبين الوجوبين يجري في الطلبين الاستحبابيين، فتجري أحكام التزاحم أيضا، لكن التزاحم بين المستحبات، فيكون مثلا إطلاق الأمر الاستحبابي الأهم الأرجح رافعا وواردا رافعا لموضوع الأمر الاستحبابي المرجوح، لأنه ذاك مقيد بالقدرة بمعنى عدم الاشتغال بما يكون مساويا او اهم، وذاك اهم فيرفع لا محاله فيتقيد ذات، وهذا يكون أمره مطلقا. الأمر الاستحبابي للأهم يرفع على إطلاقه، والأمر الاستحبابي للمهم يكون مشروطا بعدم ذلك، وذلك يكون واردا عليه ولو بامتثاله، والاشتغال به يكون رافعا له. فقلنا أن هذا الرفع أيضا على القاعدة ليس من باب التعارض، لأن هذا القيد قيد لبي، قيد القدرة بهذا المعنى الموسع مرفوضة. ثم يقول سيد الشيخ أن هؤلاء الأعلام الذين قالوا بأنه لا تزاحم، لا يجري التزاحم في المستحبات، لأن الطلب الاستحبابي والأمر الاستحبابي لا محذور في بقائه على إطلاق الضدين معا، لو نضم إلى ذلك مبنى لهم، مبنى للمرزا وافق عليه مدرسته أيضا، وافقت عليه في دلالة الأمر على الوجوب، أن الأمر دلالته على الوجوب ليس دلالة لفظية لا وضعية ولا إطلاقية، بل هي دلالة عقلية. الأمر مدلوله اللفظي الطلب لا أكثر. هذا الطلب إن اقترن معه ترخيص في التارك فالعقل لا يحكم بالوجوب، وإن لم يقترن معه ترخيص، لم يكن معه ترخيص في التارك، فالعقل ينتزع الوجوب لا محالة، فيكون هناك وجوبا. بناء على هذا المسلك الذي هو مسلك أسسه المرزا في دلالة الأبداع الوجوب، حينئذ يريد السيد الشهيد أن ينتظر بأنه هذا يؤدي إلى أن يخرج باب الأوامر الوجوبية أيضا عن التزاحم، لا فقط الأوامر الاستحبابية تكون خارجة عن التزاحم، بل الأوامر الوجوبية حينئذ على هذا المسلك سوف تخرج عن التزاحم. وذلك لأنه حينئذ إذا كان مصاد الأمر عبارة عن الطلب فقط، وأما الوجوب فهو ليس مدلولا لله حكم العقل إذا لم يكن ترخيصا في التارك، حينئذ حينما يكون أمر بالصلاة وأمر بالإزالة من الدين نتمسك بإطلاقهما، إذ لا محذور في ثبوت الطلبين المطلقين، لأن هذا القائل بعدم جريان التزاحم في المستحبات يقبل إمكان طلب الضدين، أصل الطلب للضدين مطلقا لا محذور فيه عنده، ولهذا قال لا تزاحم في المستحبات، ويكون طلب الضدين المستحبات لا محذور فيه. إذن فمفاد الأمرين الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة في مورد التزاحم بين الصلاة والإزالة، مفاد المدلول اللفظي للأمرين لا محذور فيه إطلاقهما، الذي هو مدلول اللفظ يبقى حكم العقل بالوجوب. الوجوب لا يمكن أن يكون هناك وجوبان، الوجوب إنما يحكم به العقل حينما لا يكون ترخيصا في التارك، وكل من طلب أحد الضدين أصل الطلب يدل بالدلالة الالتزامية على أن ترك الآخر مرخص فيه، لأنه فعل كل منهما يساوق ترك الآخر، يلازم ترك فعل كل من الضدين يلازم ترك الآخر، فلو كان هذا الضد مطلوبان فلازمه أن لازم هذا الضد وهو ترك الآخر مرخص فيه، إذ لو كان لازمه وهو ترك الآخر غير مرخص فيه لما طلب هذا الضد، إذ يستحيل أن يكون المتلازمان أحدهما مطلوبا والآخر غير مرخص فيه، هذا تشكيك من المتلازمين لا يمكن. إذن فتتشكل دلالة التزامية لكل من الطلبين للضدين على الترخيص في ترك الآخر لأنه لازمه، إذن يثبت حينئذ وجود طلبين غير وجوبيين في موارد التزاحم حتى في مثل صلي وأجل. فيثبت حينئذ أولا أنه كلا الطلبين فعليين ومطلقين، أن كلا الطلبين فعليان ومطلقان لا قيد في أحدهما، وغايته ثبوت أصل الطلبين لا ثبوت الوجوب، فإن الوجوب فرع عدم الترخيص، وهنا استفدنا الترخيص ولو من الدلالة الالتزامية للآخر. نظير ما إذا ورد أمر بشيء وورد في دليل آخر الترخيص في تركه، أليس يحمل ذاك الأمر على الطلب الاستحبابي؟ هنا أيضا يكون حاله حاله. قال يصلي صلاة الليل ثم ورد في دليل آخر يجوز ترك صلاة الليل، نقول هذا الأمر بصلاة الليل استحبابية، طلب استحبابي. هنا يكون نتيجة نفس النتيجة، لأن كل من هو بمدلوله الالتزامي ترخيص في ترك الآخر، فيدل على أن الآخر مطلوب فقط لا أنه وجوب، يكون حينئذ استحباب في موضع التزاحم. فأولا يثبت طلبان مطلقان استحبابيان في موضع التزاحم، وثانيا لا موضوع حينئذ للنظرية للورود
وهذا أيضا لا يتوقف التمسك به، وهذا أيضا لا يتوقف على القول بإنكار الترتب حتى لو قلنا باستحالة الترتب، فإن استحالة الترتب الأمر الوجوبي، وأما الأمر الاستحبابي المفروض هذا القائل يقول بجواز طلب بالدين مطلقا طلبا استحبابيا. إذن فأولا لا نحتاج إلى مبنى إنكار الترتب في إدخاله في إخراج باب التزاحم عن باب التعارض. ثانيا يكون الثابت حينئذ بمقتضى إطلاق الدليلين أصل الطلبين في موارد التزاحم مطلقا غير مشروط فيهما معا، قاتل أن يكون طلبا استحبابيا. الوجوب لا يثبت بالدليلين، يحتاج إلى دليل ثالث لو ثبت الوجوب أحدهما. وثالثا لا يكون حينئذ هناك ورود لأحد الدليلين على الآخر حتى بامتثاله والاشتغال به. ورابعا لا موضوع للترجيح حينئذ لمرجحات باب التزاحم من الأخذ بالأهم وغير الأهم، فإن هذا كله فرع أن يكون هناك قيد وهو قيد عدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم، وهذا فرع أن يكون مفاد الدليل الوجوب. مفاد الدليل هنا ليس الوجوب، مفاده أصل الطلب، وأصل الطلب قابل للجمع المطلق بينه في الدين للأخذ به في الدين بنحو المطلق. إذن فلا وجه للتقييد، فلا موضوع لتلك المرجحات ومرجحات باب التزاحم، فيخرج باب التزاحم عن باب التعارض والتزاحم معه، يكون حينئذ إطلاق الدليلين موجبا لأن يكون الأصل الطلب ثابتا مطلقا ضد الدين، لكن لا وجوب لشيء منهما بمقتضى هذين الدليلين. لا يمكن إثبات الوجوب في شيء منهما، يحتاج إثبات الوجوب إلى دليل خارج، بل يثبت حينئذ جواز تركهما معا إلا إذا قيل أنه المقدار المدلول الالتزامي لكل منهما جواز تركه إلى هذا لا أكثر، فلا يجوز تركهما معا، لكن يجوز ترك كل واحد منهما. تركهما معا لا يمكن، لكن يجوز ترك أي واحد منهما، فيثبت التخيير دائما، لأن المدلول الالتزامي لطلب هذا الضد جواز ترك لازمه إلى هذا لا أكثر من هذا، فترخيص في الترك بمقدار ما يستلزمه هذا الضد، فعل هذا الضد لا أكثر. فتركهما معا لا دليل على جوازه، لكن ترك كل منهما إلى الآخر يوجد دليل على الترخيص فيه وهو المدلول الالتزامي للآخر، فيثبت بالتالي التخيير في تمام الموارد للترجيح، لأن الترجيح فرع أخذ فرع التنافي بين المدلولين ولو في مرحلة الامتثال، بحيث نحتاج إلى تقييد مفاد كل منهما بالقدرة وتفسير القدرة بذات التفسير، كل هذا حينئذ لا يكون. فلا يثبت إلا أصل المطلوبية وعدم جواز مثلا تركهما معا، لكن التخيير بينهما يثبت التخيير بينهما، ولا يثبت شيء من مرجحات باب التزاحم حينئذ بهذا بالخطابين لا يمكن إثبات شيء منهما. وثالثا ورابعا يترتب أيضا على هذا نتيجة رابعة، أنه يقول السلفي يترتب على ذلك أنه يمكن دائما إثبات القدرة العقلية، يعني إثبات الملاك للأمر في موارد العاد، حينئذ ما اختاره المرجع مدرسة المرجع من أن القدرة العقلية بمعنى عدم دخل القدرة في الملاك لا يمكن إثباته بالخطاب، هذا أيضا هذا الكلام أيضا سوف يكون غير تام، لأنه إذا قلنا أنه لا يشترط في أصل الطلب في الطلب الاستحبابي أي في جامع الطلب أيضا لا يشترط القدرة غير المقدور، أيضا يمكن تعلق الطلب الاستحبابي به، إذا ومفاد الأمر كان هو جامع الطلب لا الطلب الوجوبي والوجود بحكم العقل، حينئذ نتمسك بالمدلول المطابق حينئذ لإطلاق الأوامر حتى لحال العجز، حتى العجز التكويني فضلا عن العجز المشروط بترك الآخر بفعل الآخر الذي يأتي من فعل الآخر تعديل، حتى في مواد العجز التكويني حينئذ يكون هذا الطلب قابلا للصدق والثبوت، لأن أصل الطلب جامع الطلب الذي هو مفاد الأمر والوجوب خارج عنه، إنما هو بحكم العقل يمكن ثبوته في مواد العجز ولو بثبوته ذاك الفرد من هو الاستحباب، فيمكن يتمسك بإطلاقه له ونثبت فيه الطلب والملاك أيضا، ولا يحتاج إلى مسألة من الدلالة التجارية التي يقال بأنها تابعة لدلالة المطابقية. يقول السيد الشهيد وهذا بعض هذه الثمرات والآثار وننظر إلى الأثر الأخير يتم يعني تترتب حتى على المسلك الثاني من المسالك الثلاثة في بحث دلالة الأمر على الوجوب. فإنكم قرأت أن دلالة الأمر على الوجوب فيها مسالك ثلاثة. مسلك أنه وضعا الأمر يدل على الطلب الوجوبي، موضوع للطلب الوجوبي. مسلك آخر مسلك المرجى يكون موضوع لجامع الطلب لأصل الطلب والوجوب الاستحباب بحكم العقل. مسلك ثالث اختاره المحقق العراقي وأشار إليه لعله صاحب الكفاية إثبات الوجوب بالإطلاق مقدمات الحكمة، وأن الأمر يدل على الطلب إلا أن إطلاق الطلب يقتضي الطلب المطلق وهو الوجوب. هذا المبنى الثالث أيضا يمكن يقول أن يترتب عليه بعض تلك الثمرات لا أقل من الثمرة الأخيرة، أن إطلاق الطلب يقتضي الطلب الوجوبي. فإنها لو كان مفاد الوجوب مستفادا من الإطلاق حينئذ لا بأس بأن يتمسك بإطلاق الخطاب حتى في مواد الضدين لإثبات أصل الطلب فيهما، فإن إثبات أصل الطلب في الضدين مطلقا أمر لا محذور فيه، وبه نثبت الملاك، نستطيع أن نثبت الملاك. فهذا المسلك الثالث أيضا يترتب عليها بعض هذا المسلك، إلا أن هذه الثمرات التي أو اللوازم التي ألزم بها السيد الشهيد صاحب هذا المسلك قابلة للتأمل، وذلك أولا لأن صاحب هذا المسلك سيد الشهيد جمع بين مسلكين لهذا الشخص أو لهذه المدرسة. مسلك أنه لا محذور في طلب الاستحبابي للضدين مطلقا، ولهذا لا تجد الزائد للتجاحم عنده في المستحبات. فالمسلك الثاني أن دلالة الأمر على الوجوب دلالة عقلية لا لفظية، المدلول اللفظي عبارة عن الطلب، وأما الوجوب ينتزعه العقل حينما لا يكون ترخيصا في التاسع. ثم رتب هذه النتائج بالنحو الذي بيناه هنا. الجمع بين هذا المسلكين إنما يؤدي إلى هذه النتيجة فيما إذا قال صاحب هذا المسلك وهو المرجاء صاحب المسلك الثاني بأنه يكفي في انتزاع في عدم انتزاع الوجوب مطلق الترخيص في الترك ولو الناشئ من عدم جعل الحرمة، فإن الترخيص في الترك له معنيان، معنى الترخيص الشرعي الإذن الشرعي، والمعنى الآخر عدم جعل الحرمة ولا الوجوب. فإن عدم جعل الحرمة وعدم جعل الوجوب هذا أيضا ترخيص، نسميه بالترخيص بالمعنى الأعم. ما يقول المرزا بأن أنه يرفع الوجوب الترخيص الشرعي، الترخيص بالمعنى الأخاص أي الإذن الشرعي، لا الترخيص بالمعنى العام الذي ينتجم مع عدم جعل الحرمة. وما يكون طلب أحد المتلازمين، ما يكون طلب الضد مستلزما له من الترخيص في تركه، في ترك الضد الآخر، لأنه ترك الآخر ملازم مع هذا الضد المطلوب، ولو كان هذا الضد مطلوبا إذن فلازمه هو ترك الآخر مرخص فيه. هذا الترخيص ترخيص بمعنى العام، لأنه يمكن للمولى أن يأمر بأحد المتلازمين ولا يجعل حرمة على الآخر، لا يجب أن يأذن في اللازم. إذا كان شيئان متلازمان طلب أحدهما يستحيل أن يجتمع مع حرمة الآخر، لا أنه يستحيل أن يجتمع مع عدم الإذن في الآخر. عدم الترخيص بمعنى الاخر يمكن ان لا يرخص في الاخر، لا يرخص لا يدعي الحرمه ايضا. يكفي الترخيص بالمعنى الاعم، الترخيص بالمعنى الاعم بمعنى عدم جعل الحرمه على اللازم كافي. اختلاف المتلازمين في الحكم محاله، بمعنى ان يكون هذا مطلوبا وذاك محرما، يعني هو تشكيك بينه، يستلزم التشكيك بين المتلازمين وهو غير ممكن. أما أنه إذا طلب أحد المتلازمين لابد أن يكون الآخر مباحا شرعا، يعني فيه ترخيص بالمعنى الأخر، لا، فكيف من اللوازم للواجبات لا تكون مباحة شرعا بالمعنى الأخر، وإنما تكون مباحة بالمعنى الأعم، أي لم يجعل فيها حرمته، وهذا لا يكفي. فالمدلول الالتزامي لطلب كل من الضدين الترخيص في ترك الآخر، لكن الترخيص بالمعنى الأعم، أن الآخر ليس، أن ترك الآخر ليس محرما، لا أن ترك الآخر مأذون فيه، وعدم حرمة الترك لا يكفي في إثبات استحبابية طلب ذاك الذنب الآخر ما لم يكن هناك إذن شرعي في الترك. الإذن الشرعي في الترك يكون الإباحة بالمعنى الأخص، الترخيص بالمعنى الأخص يكون موجبا لانتزاع الوجود. إذن فأولا ذاك المسلك لا ينفع منه إلا أنه يوسعه المجد، وهذا تحميل على المجد. المجد لم يقل أنه العقل ينتجع الوجوب من الطلب إذا كان معه، لا ينتجع الوجوب إذا كان مع الطلب ترخيص في الترك بالمعنى الأعام، وهو عدم جعل الحرمة على الترك، بل لابد أن يأذن في الترك لكي يرفع العقل حكمه بالوجوب، وإلا ينتجع الوجوب فيكون بين الطلبين بين الأمرين إطلاق الأمرين تمانع، من حيث أن العقل يستفيد منه الوجوب لا محالة، فيقع التمانع فنحتاج إلى القيد وإلى المقيد. هذا أولا. وثانيا طبعا هذا يدفع الإشكالات الثلاثة الأولى، الكلام الثاني